الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
وصلنا إلى هذا الباب من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقال: باب، وذكر الآية الكريمة: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم أورد الشيخ محمد رحمه الله تحت هذه الآية ما يبين مرادها وتفسيرها، فقال رحمه الله: نعم.
صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها على من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
نعم، جزاك الله خير. ذكر الشيخ تحت الباب وتحت الآية الكريمة ذكر حديثين. الأول حديث أبي هريرة، والآخر حديث النواس بن سمعان بمعنى حديث أبي هريرة. أما الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرج بمعناه مسلم في الصحيح من طريق ابن عباس، وتفرد به البخاري من طريق أبي هريرة، فهو من الأحاديث التي تفرد بها البخاري عن مسلم رحمهما الله تعالى. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي إذا تكلم الله بالوحي وكلم جبريل بالوحي فعندئذ تخضع الملائكة ويظهر خضوعها بضربها بأجنحتها وما يصيبهم من الفزع والخوف من سماعهم للوحي. وفي هذا الحديث من فقه الاعتقاد ما يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بالوحي كلاما حقيقة بصوت وحرف. ولذلك لما أمر الله نبيه موسى قال إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قال أبو عبد الله الإمام أحمد فدل قوله فاستمع لما يوحى أن الله يتكلم بصوت وحرف. إذن الله جل وعلا يتكلم بصوت مسموع، فلذلك قال فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهذا بخلاف ما يقول أهل البدع، إن الله لا يتكلم بصوت ولا حرف، وإنما يخلق الكلام في غيره. وقد سبق هناك في العقيدة الطحاوية عندما أتينا على قول الإمام الطحاوي وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلمت هناك عن الكلام النفساني الذي يدعيه الأشاعرة. وحاصل الكلام أنهم ينفون أن الله يتكلم بصوت. وهذا الحديث مع الأحاديث الصحيحة الأخرى مع نصوص القرآن كل ذلك دل على اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم حقيقة وأن كلامه بصوت مسموع وحروف. ولذلك إذا تكلم الله بالوحي وسمعت الملائكة ذلك ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله تعظيما ورهبة وخوفا وإجلالا للوحي ولكلامه تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كأنه أي كأن الوحي المسموع سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. الصفوان كما بينا هناك في سورة البقرة تعرضا لها الحجر الأملس، الصخر الأملس. والسلسلة على الصفوان أي شدة وقع السلسلة الحديدة إذا وقعت وجرت على صخر، فالحديد طبيعته الشدة والصخر طبيعته الشدة، فيبين أنه من شدة الأمر على الملائكة أنهم يشتد عليهم الأمر كشدة صوت السلسلة على صخر أملس. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا انتهى الوحي وتم وذهب الفزع عن الملائكة تعظيما للوحي، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهم يسمعون الوحي ولكنهم لا يميزون الكلام الذي يقال من شدته، فإذا ذهب عنهم الفزع وانتهى الوحي قالوا ماذا قال ربكم؟ فعلموا أن الله لا يقول إلا حقا، قالوا الحق أي قال الحق وهو العلي الكبير. قال سيسمعها مسترق السمع، أي أن الجن الكفار منهم يسمعون كلام جبريل عندما يبين ماذا قال ربكم، فيسمعون شيئا مما قضي في الوحي مما تتكلم به الملائكة مع بعضهم البعض. والجن أعطاهم الله القدرة على الطيران، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به. فالجن عندهم القدرة أن يطيروا، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجن ثلاثة أصناف، فصنف حيات وكلاب، وصنف يطيرون في الهواء، وصنف يحلون ويضعنون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء مسترقو السمع كما بين الله في القرآن إخبارا عن الجن الذين أسلموا، قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، أي كنا نقعد عند السماء، نقعد قرب السماء نأخذ مقاعد لنسمع ما تتكلم به الملائكة من الوحي، ثم ينزلون على أوليائهم من الكهان والسحرة يخبروهم بشيء مما سمعوا مما تقوله الملائكة، فعندئذ يقوله الساحر أو الكاهن فيقع الناس في الإيمان الباطل بمعتقد هؤلاء الكهنة أنهم يعلمون الغيبة، وما يصدقون فيه إنما هو من روايتهم عن هؤلاء الكفار من الجن، ثم من سماع الجن مسترقو السمع سماعهم ذلك من الملائكة. قال فيسمعها مسترق السمع، لأنهم يسرقون السمع ما يكون في الملأ الأعلى. قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، أي هؤلاء الجن بعضهم فوق بعض، لأنهم يعلمون أنهم باجتماعهم سيرمون بالإيه؟ بالشهب. قال تعالى إخبارا عن الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يرسل عليه الإيه؟ الشهاب. وعندئذ يحتمل هذا الشيطان أن الشهاب المرسل قد يحرقه، فيضطر أن يجعلوا أنفسهم طبقات، فمتى سمع الكلمة أرسلها إلى من تحته حتى يضمن أنه إن أحرق بالشهاب أن الكلمة نفذت ووصلت. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. وما الفرق بين الساحر والكاهن؟ الكاهن الذي يتكهن معرفة الغيب الذي لم يقع، يتكهن معرفة المستقبل. والساحر هو الذي يقوم بأعمال السحر ليضر أقواما أو ينفع أقواما. والعراف الذي يتكهن معرفة الغيب الذي مضى. إذن فالعراف يدعي معرفة الغيب الذي مضى، والكاهن يدعي معرفة الغيب الذي لم يقع بعد، والساحر من يقوم بعمل لينفع أو يضر أقواما بطريقة الدجل. قال حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. وفي هذا الحديث الذي رواه البخاري من البيان والحجة أنه هناك اتصال بين فسقة الإنس من الكهنة والسحرة، أو الكفر من الإنس من الكهنة والسحرة مع الشياطين. وهذا الاتصال بينهم تبادل منافع، فالجن ينفع هذا الكاهن أو الساحر بما يوصل إليه من الأخبار التي تجعل هذا الساحر أو الكاهن له قدر عظيم عند الناس، عندما يقول كلمة صادقة أخذها عن الجني وأخذها الجني من كلام الملائكة بعضهم مع بعض. والجني كذلك ينتفع من الإنسي. قال الله عز وجل يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. استمتع بعضنا ببعض، إذن هناك انتفاع واستمتاع من الجن بالإنس ومن الإنس بالجن. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فيلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، ربما ألقى الكلمة هذه من الغيب قبل أن يحرق الجن، وربما أرسل الشهاب ولكن سبق الجني الشهاب فلم يصل إليه، لأن الآية لم تقل فمن يستمع الآن يهلك، الآية قالت يجد له شهابا، ولكن الآية لم تقطع بأن الشهاب سيصل إليه، ربما وصل وربما لم يصل. إذن لا تعارض بين الآية والحديث، لأن الآية أخبرت أن من يستمع يلقى عليه الشهاب، ولكن الآية لم تقطع بأن الشهاب حتما يصل. ولماذا يتأخر إدراك الشهاب في بعض الأحيان من أن يحرق الجني؟ الجواب واضح، والله أعلم بحكمته. من ذلك الأمر الواضح الفتنة والبلاء حتى يبتلي الله العباد. ولذلك قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله ييسر مثل هذه الأمور من باب الابتلاء لعباده، لينظر من يصدق، من يصدق بأمر الله ومن يكذب. فتارة يرسل الشهاب ولا يحترق الجني. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها بعض الملاحدة، احتج على بعض علماء السنة، هذه ليست نكتة، هذه رواية موجودة في كتب أهل السنة، فقال: كيف يحرق الجني بالنار ومن النار خلق؟ فتناول هذا العالم حجرا وضرب الرجل في رأسه. قال: هكذا، يعني كما أنك خلقت من إيه؟ من طين، والآن أنت إيه؟ لست طينا، لكن أصلك كذلك، الجني أصله نار، ولكن الآن على الحال اللي هو عليها ليس من النار، ليس بنار. ولذلك لما النبي خنق الجني قال: حتى وجدت برد لعابه على يدي. إذن برد ولم يقل نار. نعم. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. يعني هذا الجني سمع خبرا واحدا فيزيد على هذا الخبر 100، ويبدأ هذا الكاهن يخبر وهو كذاب في أكثر ما يخبر، فيترك الناس جميع كذباته ويأتوا على أمر واحد صدق فيه، يقولون: تذكرون يوم كذا وكذا صدق، ويتركون 100 إيه؟ كذبة. قال: فيكذب معها 100 كذبة. وهذا يدل على أن الأصل في الجني الكذب. ولذلك قال هناك في صحيح البخاري: صدقك وهو كذوب. فمن جهل الجاهلين ومن ضلالهم ومن قلة علمهم، عندما يحضر الجني ويستلبس أو يلبس الإنسان، يبدأون يسألونه ويبنون عليه اعتقادهم بمجرد خبره، والنبي يخبر أنه يكذب 100 كذبة، سواء الجني أو الكاهن، والأصل في هؤلاء الشياطين الكذب من لم يكن منهم من المسلمين. ثم يبدأ الناس يبنون على هذا الدجل وعلى هذا الخبر، وأن يقول الجني: أرسلني فلان وفلان، ثم يحصل القطيع والنزاع بين الناس بسبب جهل الناس. فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا الحديث يذكره الإمام الشيخ محمد، وعلاقته بباب التوحيد ظاهرة، أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأنه لا يجوز الذهاب إلى السحرة وإلى الكهنة، وكل هذا من الدجل، ويأتي إن شاء الله زيادة بيان. ثم ذكر الشيخ محمد حديث النواس ابن سمعان، وحديث النواس ابن سمعان أخرجه ابن أبي عاصم والطبراني في مسند الشاميين من طريق نعيم بن حماد عن الوليد ابن مسلم بإسناده إلى النواس، وهذا حديث ضعيف. نعيم بن حماد وإن كان من أئمة أهل السنة ومن المنافحين عن اعتقاد أهل السنة، لكنه ضعيف الحديث وضعيف الحفظ، وإن كان هو من شيوخ البخاري. والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، فالحديث ضعيف لضعف معين بن حماد ولتدليس الوليد بن مسلم، ولذا ضعفه الشيخ الألباني في ظلال الجنة في التحقيق على السنة للإمام ابن أبي عاصم، وهو كما قال رحمه الله ضعيف لهاتين العلتين، نعيم بن حماد ضعيف الرواية، والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وقد عنعنى، وإن كان قد صرح بالسماع من شيخه. فكان ينبغي على الشيخ رحمه الله أن ينتبه لذلك. وقد مر بنا إلى الآن بعض الأحاديث الضعيفة مما تدل على أن الشيخ رحمه الله كأنه لم يكن من أهل الاختصاص والفن في علم الرواية، مع إجلالنا وتعظيمنا له في باب الاعتقاد والدعوة إلى السنة وما نفع الله به، لكن الظاهر من هذه الأحاديث أن الشيخ يغفر الله له لم يكن من أهل الحديث المحققين الذين يدققون في الحديث وعلله. فإن قيل هل يشد حديث أبي هريرة حديث النواس بن سمعان؟ الجواب لا، لأنهما وإن اتفقا في المعنى العام، لكن في حديث النواس من الزيادات ما ليس في حديث أبي هريرة، فعندئذ لا يصح أن يعتبر حديث أبي هريرة مقويا وشاهدا لحديث النواس بن سمعان، لا سيما مع الزوائد التي توجد في حديث النواس وليست موجودة في حديث أبي هريرة. ومن شرط التقوية أن يتفق الشاهد مع المشهود له في القدر المشترك بينهما. نعم. يقول أخوكم كأنه سلسلة على صفوان، يقول هذا فيه تشبيه من تشبيه للوحي بشيء من الأمور المخلوقة بصوت شيء مخلوق، والجواب هذا ليس من باب التشبيه، هذا من باب ما يتعلق بأبى السامع، أن يقول تفزع الملائكة وتخضع بأجنحتها ويشتد عليهم الصوت، كما أنه يشتد على السامع السلسلة على الصفوان، فليس هذا من تشبيه الصوت بالسلسلة، وإنما هذا من تشبيه الشدة الواقعة من الوحي كالشدة التي تقع من جر السلسلة على الصفوان. واضح؟ أين؟ ماشي.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل.
هذه من الزيادات الموجودة في حديث النواس ولا تصح، هذه من الزيادة التي استنبطها الشيخ من حديث النواس. نعم.
السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألون. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراك الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يسبق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة.
الأشاعرة يقولون لا نثبت أن لله صوتا ولا نثبت أن الله يتكلم حقيقة. يقول هؤلاء إن الله يتكلم الكلام النفسي ثم يخلقه الله عز وجل في غيره. ومعنى الكلام النفسي أي أن الله عز وجل كما ولله المثل الأعلى يدور في نفسك أنت كلام، يدور في نفسك كلام لا تتلفظ به. قالوا إن الله هكذا يتكلم، فنفوا عن الله الكلام وجعلوا ربهم أبكم عاجز أن يتكلم. والله جل وعلا يقول لعبده فاستمع لما يوحى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيتكلم الله كما جاء في بعض الروايات بصوت، وكما نص أهل السنة أن الله يتكلم بصوت وأن صوته عز وجل حروف. وهؤلاء الأشاعرة يقولون الله لا يتكلم حقيقة، فنفوا عن الله صفة الكلام. هكذا يقصد الشيخ بقوله إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. نعم.
الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الشفاعة.
باب الشفاعة يريد أن يرد على الخوارج وعلى أهل البدع. الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة وينكرون الشفاعة، والمعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، فمن أتى كبيرة عند المعتزلة فلا هو مؤمن ولا هو كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، فيوافقون الخوارج في الحقيقة ويخالفونهم في اللفظ. فصاحب الكبيرة كافر عند الخوارج مخلد في النار، وصاحب الكبيرة عند المعتزلة لا هو كافر ولا هو مؤمن ولكنه مخلد في النار. ويتفق المعتزلة مع الخوارج على أمرين: على أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، ويختلفون في التسمية. ويتفقان الخوارج والمعتزلة على أن ليس لصاحب الكبيرة شفاعة. واحد يقول الحمد لله الخوارج انتهت والمعتزلة انتهت. لا وربي، قائمون إلى زمانك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج كلما قطع قرن ظهر قرن حتى يخرج الدجال في عراضهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ف فالخوارج مستمرون إلى قيام الساعة، إنما تختلف أسماؤهم. لذلك هؤلاء الخوارج وهؤلاء المعتزلة لا يزالون إلى الآن. ولذلك هذا الرجل الجاهل المتعالم المدعو مصطفى محمود، هذا الطبيب، ألف رسالة في إنكار الشفاعة، وإذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالعجائب. هذا مصطفى محمود، هذا رجل من أهل البدع، هو طبيب يدرك فنه، فجاوز فنه إلى جهل وأنكر الشفاعة، وأتى بآيات فيها إنكار الشفاعة المعينة على وصف معين، فأنكر الشفاعة جملة وتفصيلا، ووافقه من أهل البدع ومن أهل الجهل من وافقهم. وهؤلاء لا فهموا القرآن ولا فهموا السنة، ولما يعترض عليهم بالأحاديث الصحيحة المتواترة في إثبات الشفاعة يقولون هذه أخبار آحاد لا يؤخذ بها في العقائد. وهم جهل من جهتين، من جهة الدلالة في فهم القرآن، ومن جهة جهلهم بالسنة. وإلا فالقرآن يثبت الشفاعة كما سيأتي، والسنة من جهلهم بها ادعاؤهم أن خبر الآحاد لا يقبل في العقائد. قالوا أحاديث الشفاعة وإن كانت في الصحيحين ولكنها تخالف القرآن، فجعلوا المخالفة بين القرآن والسنة لجهلهم. والقرآن يوافق السنة، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا نص صريح بثبوت الشفاعة. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت الشفاعة أنها بإذن الله، فلا تعارض بين القرآن والسنة. وأما قولهم بأن هذه الأحاديث جاءت في الصحيحين تخالف القرآن، وهي أحاديث أحد، وأحاديث الآحاد لا يعمل بها في العقائد، هذا جهل آخر مركب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله آحادا يدعون الناس إلى العقائد وإلى أصل التوحيد، كما جاء في الصحيحين إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أو كما قال صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا يدعون الناس إلى العقيدة والتوحيد. فمن قال إن أحاديث الشفاعة مردودة لمخالفتها القرآن فقد جهل القرآن، ومن قال إنها أحاديث آحاد فقد جهل السنة، هي في المعنى أحاديث متواترة تواترا معنويا. ثم على افتراض أنها ليست متواترة، فإن أحاديث الآحاد وهو الخبر الذي لم يبلغ مبلغ التواتر حجة في العقائد والعبادات. نعم.
وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع،
قالوا هذه الآية أن الله أنكر الشفاعة، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم شفيع. وهذا النفي نفي الشفيع الذي تكون شفاعته ملزمة. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يلزم يلزم طاعته، لأن الشفيع إن كان قويا متمكنا قادرا فإنه يشفع في الأمر ويلزم المشفوع عنده يلزمه بالشفاعة، والله عز وجل لا يلزمه أحد بشيء. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي ليس لهم شفيع يلزم ربنا أن يطيعه. فنفي الشفاعة النفي المقصود الشفيع المطاع الذي يلزم غيره بشفاعته وتصير شفاعته لازمة، هذا لا يوجد يوم القيامة، لا يوجد للناس شفعاء بهذا المعنى. ولذلك قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي إنما تقبل الشفاعة بإذن الله. إذن الشفاعة المنفية غير الشفاعة المثبتة، فالشفاعة المنفية هي الشفاعة الملزمة، والشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي تكون بإذن الله عز وجل. نعم.
وقوله: كل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
إذن انظر ماذا فعل أهل البدع، عمدوا إلى آيات وفصلوها عن الآيات الأخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا. ولذلك من علامات أهل البدع أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ومعنى الكفر هنا الكفر العملي، أقول كفرهم عدم عملهم بدلالة القرآن، وإن كانوا مؤمنين باللفظ لكنهم يكفرون به عملا، أي لا يطبقونه، لا يستدلون به استدلالا صحيحا، فهذا من الكفر الأصغر. نعم.
وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
تخيل لو جاء القرآن ونفى الشفاعة ولم تأتي هذه الاستثناءات، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولم يأتي قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، ومع هذا النص الصريح أقفل على قلوب هؤلاء بصدهم عن السنة. نعم.
وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، معبوداتكم التي تعبدونها، ادعوهم، لا يملكون مثقال ذرة، الذرة النمل، النملة الصغيرة أو النمل الكبار يسمى ذر، لا يملكون مثقال ذرة، مثقال هذا النمل الصغير، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي ما يعدل الذرة، ما يعدل النمل الصغار أو الكبار، وما لهم هؤلاء الذين تعبدونهم فيهما في السماوات والأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، أي وليس لله لهؤلاء من يظاهرهم وينصرهم على الله. قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم الآية. نعم.
قال أبو العباس،
يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الكلام موجود في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
المشركون يقولون عن أصنامهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلما يأتي القرآن وينكر الشفاعة دون أن يستثني، فإنما ينكر الشفاعة المتعلقة بمعبودات الأصنام. ولما يتكلم الله عن الشفعاء من غير الأصنام من الصالحين أو من الملائكة أو من الرسل يستثني. فلذلك تارة يطلق النفي وتارة يقيد ويستثني. فإذا أطلق النفي فالمراد أي لا يملك أحد الشفاعة حقيقة ملزمة على الله، أو تارة يطلقها ويراد بها نفي شفاعة الأصنام. فمتى أطلق نفي الشفاعة فهي على أحد وجهين: أن الشفاعة الملزمة منفية عن الملائكة وعن الأصنام وعن الصالحين، ليس لأحد على الله إلزام. وتارة يطلق الشفاعة ويراد بالإطلاق شفاعة معبوداتهم من الأصنام لهم. فإذا قيدت الشفاعة إلا لمن ارتضى، إلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيراد بهذا الاستثناء وبهذا القيد ما يتعلق بشفاعة الصالحين والأنبياء والملائكة. نعم. وهذا السر في إبقاء الإطلاق، وهذا السر في ذكر التقييد. ففي الإطلاق فائدة على وجهها، وفي التقييد فائدة على وجهها. نعم.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع.
هذا في الصحيحين. نعم.
وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة.
هذا الحديث في صحيح البخاري: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. زاد البخاري: أو قال من نفسه. نعم.
فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
نعم. باستثناء ما ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب فيخرج من ضحضاح في النار ويوضع تحت أخمص قدميه، يوضع جمرتان يغلي منهما دماغه، يرى أنه من أشد الناس من أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. هذا في صحيح مسلم. الشاهد من كلام شيخ الإسلام قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، أو ما ظن أنها ملزمة لله. قال ابن تيمية: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. ولذلك جرى أهل السنة في كتبهم على ذكر الشفاعة ردا على الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون الشفاعة، وقد قطع الله دابر هؤلاء القوم ولهم في زماننا أذناب، إلا أن جل أصولهم قد أراح الله المسلمين منها، لكن بقي لهم بقية لحكمة أرادها الله عز وجل. ولذلك جاءت أحاديث صحيحة تدل على أسباب من قام بها حلت له الشفاعة، منها ما تعلمون، من سمع النداء ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة، الحديث معروف، حلت له الشفاعة. وقال لبعض أصحابه سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وثبت أيضا أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، إلى غير ذلك من الأدلة الصحيحة المتواترة في معناها على إثبات الشفاعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود.
ولذلك لما جاء الرجل في صحيح مسلم وقد كان يحدث جابر بن عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الله به من النار يوم القيامة كذا وكذا، فجاء هذا الرجل الذي كان يتبنى قول الخوارج، قال ما هذا الذي تحدثون به يا أصحاب محمد والله يقول وما هم بخارجين من النار، وهذه الآية في الكفار. فقال له جابر هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال فهل عرفت أو علمت المقام المحمود؟ يعني جابر بن عبد الله انتزع ذكر الشفاعة من القرآن، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ماذا يقصد جابر؟ هؤلاء الخوارج قديما وحديثا يستقلون بالسنة، فاحتج عليه جابر بن عبد الله على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة القرآن ومن جهة السنة. من جهة السنة بما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، ومن جهة القرآن أن المراد من قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هو مقام الشفاعة، فانتظم القرآن والسنة على إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الله من أمته.
الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن الله له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة
قال من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث، لما رأيت من حرصك على الحديث. كلما زاد حرص الإنسان على الحديث زاد فهمه وزاد علمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي هريرة أن هذه المسألة من مسائل التوحيد. النبي يقول ظننت أن لا يسألني عن هذه المسألة أحد قبلك، لماذا؟ لحرصه على الحديث. فكلما زاد حرص الإنسان على السنة زاد علمه فقها واعتقادا وأدبا وسلوكا. نعم.
السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذه الآية كما سيأتي عند البخاري نزلت في أبي طالب، وقد كان أبو طالب ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده ويحبه حبا عظيما، لا من باب التدين والاعتقاد، وإنما من باب الحب الفطري، لأنه كما نعلم في السيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ولد ونشأ يتيما كما قال تعالى ألم يجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فقد نشأ يتيما صلى الله عليه وسلم، فكفله جده عبد المطلب، فلما مات عبد المطلب كفله عمه أبو طالب، فكان من أحب الناس إليه، وتربى تحت يد عمه أبي طالب أخو عبد الله شقيق والد النبي صلى الله عليه وسلم، ورباه أبو طالب وكان يعطف عليه وينفق عليه ويفضله على أبنائه، فنشأ محبة بين أبي طالب وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة الفطرية، فكان أبو طالب يحبه حبا عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا فطريا، لأن الحب إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون حبا عاديا. الله جل وعلا أباح لنا أن نتزوج اليهودية والنصرانية، والإنسان إذا تزوج يهودية أو نصرانية عفيفة كما قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذا فرق، أحللنا لكم المحصنات من المؤمنات، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب، طعام اليهود والنصارى ذبائحه إذا ذكروا اسم الله، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم ذبائحكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات حل لكم، المحصنة العفيفة تستعف عن فعل الزنا، والمحصنات من المؤمنات حل لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي وحل لكم أن تتزوجوا العفيفات الطاهرات من الذين أوتوا الكتاب من اليهودية من اليهوديين من اليهودي أو النصارى أو من اليهوديات والنصرانيات، ما دامت محصنة أي عفيفة لا تقرب الزنا، لأن اليهودية والنصرانية تعتقدان حرمة الزنا، فمن كانت منهن عفيفة يجوز لك أن تتزوجها، وهذا قول جماهير العلماء وهو قول الأئمة الأربعة. فمن البديهي جدا أن ينشأ بينك وبين هذه الزوجة اليهودية أو النصرانية أن ينشأ الحب الفطري الحب العادي، وهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، ولكنك لا تواليها ولا تعظم دينها، بل تبغضها بغضا شرعيا، وتأخذ الأسباب التي أمرك الله بها من ناحية البغض الشرعي. وبهذا يرتفع الإشكال، إنك لا تهدي من أحببت. إذن هو يحب أبا طالب، ولكن هذا الحب هو حب عادي فطري. وقد يجتمع الأمران، قد يجتمع الحب العادي الفطري مع البغض الشرعي. كيف ذلك؟ الحب العادي بأن تجد في نفسك ميلا للرجل وأنت تجاهد نفسك وتبغضه في الله، تكره ما عليه من الدين الفاسد والفاسق، ولو تيسر لك الجهاد فإنك وإن كان في قلبك شيء من الحب العادي فإنك تحقق البغض الشرعي بأن تجاهد والدك أو ولدك. إذن الحب العادي هو الذي يغلب على الإنسان، ولا يجد الإنسان في نفسه ميولا إلى دين هذا الرجل الفاسق الكافر. ولذلك قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ولذلك كان حريصا على هدايته عند موت أبي طالب. ولكن الله يهدي من يشاء، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية الناس، فكيف بمن هو دونه عليه الصلاة والسلام ممن يكون من أولياء الله؟ فهو لا يملك هداية أحد. فإن قيل فإن الله عز وجل يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قلنا إن المنفي من الهداية هداية التوفيق، والمثبت من الهداية هداية الإرشاد والدلالة. أي إنك لا تهدي، أي لا تهدي هؤلاء إلى الإسلام، أي لا تملك أن تجعلهم مسلمين. وأما قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي إنك تدلهم على الصراط، ولكن قد يهتدون ويقبلون وقد لا يقبلون. فالمقصود أن الهداية المنفية هداية التوفيق إلى الإسلام، والهداية المثبتة هداية الإرشاد والدلالة. نعم.
في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أمية ابن أبي أمية وأبو جهل.
سبق أن قلنا ضبط المسيب أو المسيب، سعيد بن المسيب أو المسيب، وجهان. نعم.
وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله.
أحاج لك بها عند الله.
فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب.
لم يقل الراوي فكان آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب، أبو طالب قال أنا، ولكن الراوي لم يستعمل لفظة أنا، فقال هو، لم يقل لفظة أبي طالب حتى لا يقول أنا على ملة عبد المطلب. نعم.
فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله.
سبحان الله سبحان الله. وهذا من أعجب الأمور، مع شدة هذا الحب ومع شدة هذا التعلق، ومع أنه كان ينصره ويحوطه، ولكن لم يملك هدايته. ولذلك أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه كان يحوطك وينصرك. قال: هو في ضحضاح من النار، في أخمص قدميه جمرتان يغلي بهما دماغه، أو يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أو كما قال صاحب الحديث صحيح مسلم. فشفع له شفاعة لا تخرجه من العذاب ولا تدخله الجنة، ولكن شفع له خفف بشفاعته عنه العذاب. وهذا من عجيب الأمور، أنه لا يملك هداية عمه. ومثل ذلك ما رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أزور أمي، أن أستغفر لأمي، فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. لم يأذن له أن يستغفر لأمه، والله جل وعلا يقول: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فلما كانت كافرة لم يأذن له أن يستغفر لها. وكذلك في صحيح مسلم قام رجل فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: إن أبي وأباك في النار. وأما ما يذكره السيوطي في الحاوي للفتاوى أن الله أحياهما، أحيا له أبويه فآمنا به، فهو حديث باطل منكر. كذلك نبي الله نوح يقول لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. كذلك نبي الله إبراهيم عن أبيه آزر. كذلك نبي الله لوط عن زوجته: ماتت كافرة. كل ذلك مما يخوف العبد. ولذلك لما قال الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، أي اجعل من ذريتي أئمة، قال: لا ينال عهدي الظالمين. وهذا مما يخوف الإنسان، أنه كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
انظر إلى هؤلاء العرب كيف كانوا يفهمون دلالة لا إله إلا الله. قال: يا عم، قل لا إله إلا الله. فأبى أن يقولها، لأنه يعلم أنه لو قالها فإنها ستلزمه أن يرغب عن ملة عبد المطلب. فلذلك قال له أبو جهل ومن معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ففهم أبو طالب، وفهم هؤلاء المشركون، فهموا أن معنى كلمة لا إله إلا الله أن تتبرأ من كل معبود سوى الله عز وجل. الآن المسلمون كثير منهم بسبب جهلهم يقولون لا إله إلا الله، ويعبدون الموتى، يعبدون القبور، ويستغيثون بها ويذبحون لها، ومن الجهل أتوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين.
لا يستغفر للمشرك. ولما مات هذا البابا اللي هناك في روما يأتي بعض الحزبيين ويقول مثل يوسف القرضاوي وغيره يدعون له بالمغفرة، قرأته بنفسه، ويأتي مفتي الجمهورية ويدعو له بالمغفرة. أين هؤلاء من فهم القرآن؟ أين هؤلاء من فهم السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. والله جل وعلا يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولما جاء ليستغفر لأمه في مسلم نهاه الله أن يستغفر لأمه، ولكن الجهل بالسنة والقرآن يفعل أكثر من ذلك. نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل كل لا إله.
إذ قال للرجل، إذ قال للرجل حالة كونه يقولك،
إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جهده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب.
عبد المطلب،
عبد عبد المطلب،
عبد إسلام عبد المطلب، عبد المطلب.
الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
بعضهم قال إنه عبد المطلب أسلم. أقول لكم أعجب من هذا، ابن عربي الضال المضل وليس ابن العربي المعرف. ابن العربي المعرف من أئمة أهل السنة، ابن عربي الضال المضل في الفتوحات المكية مطبوع متداول يقول إن فرعون آمن بالله العظيم. أمور يضحك منها الإنسان، أمور يضحك منها الإنسان من العجب. النصوص أتت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي هؤلاء يخالفون النص جهلا منهم أو تجاهلا. مش
السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
مضرة أصحاب السوء يحم نفسه للعصبية الجاهلية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولذلك الله قال لهم ملة أبيكم إبراهيم. إذا كنتم متعصبين وتريدون أن تفخروا بالآباء والأجداد، من باب أولى أن تفخروا بمن؟ بإبراهيم الذي كان على التوحيد وهو أبوكم، خير من أن تفخروا بآبائكم الذين عبدوا الأصنام.
التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
وهنا فائدة عظيمة جدا أرجو أن تنتبهوا لها. هل كان أبو طالب يظن كذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. كان ينصره ويحبه جدا، ولكنه مع كونه لا يتهمه بالكذب لم يؤمن به وهو يعرف صدقه. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن قد يعتقد الإنسان صدق النبي، بل ويحبه، بل ويعظمه، بل وينصره ويدافع عنه، ولكنه كافر. من أين كفر؟ ليس من تكذيبه له، وإنما من العلو والتكبر عن الانقياد، من العلو والتكبر عن الانقياد. لذلك كثير من هؤلاء المشركين كانوا يعرفون صدقه ويعرفون أنه الأمين، ولا يتهمونه بالكذب على الله، ولكنهم أنافوا أن يتابعوه كبرا وعلوا. ولذلك قالوا كما قال الله جل وعلا عنهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هلا نزل هذا القرآن وآمنا به، لو نزل على رجل من القريتين، ايش القريتين؟ مكة او الطائف. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، رجل عظيم ذو مكانة من مكة او الطائف، لكنا آمنا به. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله أعلم حيث يجعل لسانه. ومن هنا ما الفائدة التي أريدها؟ أن الكفر لا ينحصر بالتكذيب. من قال إن الكفر ينحصر في تكذيب الرسول فقد أخطأ، بل إن الكفار كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستأمنونه على أماناتهم ويودعون أماناتهم عنده، وإنما منعهم الكبر. إذن حصر الكفر بالإنكار غلط. وربما أطلق بعض أئمتنا كلمة الإنكار: ولا يكفر المرء إلا بإنكار ما أدخله في الدين. ربما أطلق بعض أئمتنا هذه العبارة ويقصد بالإنكار المعنى الأعم، يقصد المعنى الأعم هو رد الدين سواء بتكذيب أو بغير تكذيب. ولذلك فالكفر إما أن يكون كفرا بالإنكار أو كفرا بالإباء والإعراض، أن يأبى وأن يعرض عن قبول الدين وهو مصدق ومعترف به، وإنما يأبى إباء المستكبر عن أمر الله. ومن هنا كفر إبليس، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. حصل بين أهل السنة في هذا الزمان نزاع في حقيقته ليس بنزاع، وإنما حصل بسبب إطلاق الألفاظ. بعض أئمة أهل السنة في زماننا يقولون: لا يكفر الإنسان إلا بإنكار ما علم من الدين ضرورة. واعترض عليه آخرون من أئمتنا قالوا: لا، إن إبليس لم ينكر وإنما تكبر. وحاصل وجماع الأمر أن الكفر ليس محصورا بالإنكار، ومن أطلق لفظ الإنكار في زماننا أو قبل زماننا يوافق إخوانه من أهل السنة أن الكفر لا ينحصر في الإنكار، وإنما هناك كفر الإباء والإعراض. من أين أتي كفر إبليس؟ هل أنكر أمر الله؟ هل كذب الله؟ قال فبعزتك، إذن أثبت عزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن من أين كفر؟ هو لم ينكر أمر الله ولم يكذب ربه، إذن من أين كفر؟ سياق القرآن علل الكفر: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، فلما أبى واستكبر استحق أن يكفر. قال تعالى وكان بإبائه واستكباره وكان من الكافرين. إذن ولذلك مثلت هناك في العقيدة الطحاوية وغيرها، لو أن رجلا يشرب الخمر فقيل له اتق الله ولا تشرب الخمر، فقال لمن يأمره بذلك: أنا لا أقبل أن أؤمر بأن أترك الخمر، ومن هذا الذي يحرم أو يأمرني بترك الخمر؟ ولا أقبل حتى أن يأمرني الله بذلك، وأنا أعتقد أن الخمر حرام. نقول أنت كافر وإن اعتقدت أن الخمر حرام، لا لأنه شرب وإنما لأنه أبى واستكبر عن أمر الله. لكن آخر يشرب الخمر وهو معترف بأنه مخطئ ولا يرد أمر الله، وإنما يقع في المعصية بغلبة الشهوة، لكن أن يرد أمر الله صلي فيقول هذه مذلة، أن أضع جبهتي على الأرض هذه مذلة، ويأبى وإن كان مؤمنا بالصلاة، فهو كافر من باب الاستكبار والإباء. وهذا من كفر أبي طالب، أبى وأنفت نفسه أن يدع ما عليه الأجداد. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فلم يؤت كفره من الإنكار وإنما أتي من الإباء والإعراض والاستكبار. وهذه فائدة ننتزعها من هذا الحديث، والله أعلم. بارك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
وصلنا إلى هذا الباب من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقال باب، وذكر الآية الكريمة: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم أورد الشيخ محمد رحمه الله تحت هذه الآية ما يبين مرادها وتفسيرها، فقال رحمه الله: نعم.
صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها على من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن،
حتى يلقيها
على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
نعم، جزاك الله خير. ذكر الشيخ تحت الباب وتحت الآية الكريمة ذكر حديثين. الأول حديث أبي هريرة، والآخر حديث النواس بن سمعان بمعنى حديث أبي هريرة. أما الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرج بمعناه مسلم في الصحيح من طريق ابن عباس، وتفرد به البخاري من طريق أبي هريرة، فهو من الأحاديث التي تفرد بها البخاري عن مسلم رحمهما الله تعالى. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي إذا تكلم الله بالوحي وكلم جبريل بالوحي، فعندئذ تخضع الملائكة ويظهر خضوعها بضربها بأجنحتها، وما يصيبهم من الفزع والخوف من سماعهم للوحي. وفي هذا الحديث من فقه الاعتقاد ما يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله يتكلم بالوحي كلاما حقيقة بصوت وحرف. ولذلك لما أمر الله نبيه موسى قال: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قال أبو عبد الله الإمام أحمد: فدل قوله فاستمع لما يوحى أن الله يتكلم بصوت وحرف. إذن الله جل وعلا يتكلم بصوت مسموع فلذلك قال فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهذا بخلاف ما يقول أهل البدع، إن الله لا يتكلم بصوت ولا حرف، وإنما يخلق الكلام في غيره. وقد سبق هناك في العقيدة الطحاوية عندما أتينا على قول الإمام الطحاوي وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلمت هناك عن الكلام النفساني الذي يدعيه الأشاعرة. وحاصل الكلام أنهم ينفون أن الله يتكلم بصوت، وهذا الحديث مع الأحاديث الصحيحة الأخرى مع نصوص القرآن كل ذلك دل على اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم حقيقة، وأن كلامه بصوت مسموع وحروف. ولذلك إذا تكلم الله بالوحي وسمعت الملائكة ذلك ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله تعظيما ورهبة وخوفا وإجلالا للوحي ولكلامه تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كأنه أي كأن الوحي المسموع سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، الصفوان كما بينا هناك في سورة البقرة تعرضا لها الحجر الأملس الصخر الأملس، والسلسلة على الصفوان أي شدة وقع السلسلة الحديدة إذا وقعت وجرت على صخر، فالحديد طبيعته الشدة والصخر طبيعته الشدة، فيبين أنه من شدة الأمر على الملائكة أنهم يشتد عليهم الأمر كشدة صوت السلسلة على صخر أملس. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا انتهى الوحي وتم وذهب الفزع عن الملائكة تعظيما للوحي قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهم يسمعون الوحي ولكنهم لا يميزون الكلام الذي يقال من شدته، فإذا ذهب عنهم الفزع وانتهى الوحي قالوا ماذا قال ربكم؟ فعلموا أن الله لا يقول إلا حقا، قالوا الحق أي قال الحق وهو العلي الكبير. قال سيسمعها مسترق السمع، أي أن الجن الكفار منهم يسمعون كلام جبريل عندما يبين ماذا قال ربكم، فيسمعون شيئا مما قضي في الوحي مما تتكلم به الملائكة مع بعضهم البعض. والجن أعطاهم الله القدرة على الطيران، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به. فالجن عندهم القدرة أن يطيروا، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجن ثلاثة أصناف، فصنف حيات وكلاب، وصنف يطيرون في الهواء، وصنف يحلون ويضعنون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء مسترقو السمع كما بين الله في القرآن إخبارا عن الجن الذين أسلموا، قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، أي كنا نقعد عند السماء، نقعد قرب السماء، نأخذ مقاعد لنسمع ما تتكلم به الملائكة من الوحي، ثم ينزلون على أوليائهم من الكهان والسحرة يخبروهم بشيء مما سمعوا مما تقوله الملائكة، فعندئذ يقوله الساحر أو الكاهن، فيقع الناس في الإيمان الباطل بمعتقد هؤلاء الكهنة أنهم يعلمون الغيبة، وما يصدقون فيه إنما هو من روايتهم عن هؤلاء الكفار من الجن، ثم من سماع الجن مسترقو السمع، سماعهم ذلك من الملائكة. قال فيسمعها مسترق السمع، لأنهم يسرقون السمع ما يكون في الملأ الأعلى. قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، أي هؤلاء الجن بعضهم فوق بعض، لأنهم يعلمون أنهم باستماعهم سيرمون بالإيه؟ بالشهب. قال تعالى إخبارا عن الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يرسل عليه الشهاب. وعندئذ يحتمل هذا الشيطان أن الشهاب المرسل قد يحرقه، فيضطر أن يجعلوا أنفسهم طبقات، فمتى سمع الكلمة أرسلها إلى من تحته حتى يضمن أنه إن أحرق بالشهاب أن الكلمة نفذت ووصلت. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. وما الفرق بين الساحر والكاهن؟ الكاهن الذي يتكهن معرفة الغيب الذي لم يقع، يتكهن معرفة المستقبل. والساحر هو الذي يقوم بأعمال السحر ليضر أقواما أو ينفع أقواما. والعراف الذي يتكهن معرفة الغيب الذي مضى. إذن فالعراف يدعي معرفة الغيب الذي مضى، والكاهن يدعي معرفة الغيب الذي لم يقع بعد، والساحر من يقوم بعمل لينفع أو يضر أقواما بطريقة الدجل. قال حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، وفي هذا الحديث الذي رواه البخاري من البيان والحجة أنه هناك اتصال بين صفقة الإنس من الكهنة والسحرة أو الكفر من الإنس من الكهنة والسحرة مع الشياطين، وهذا الاتصال بينهم تبادل منافع، فالجن ينفع هذا الكاهن أو الساحر بما يوصل إليه من الأخبار التي تجعل هذا الساحر أو الكاهن له قدر عظيم عند الناس، عندما يقول كلمة صادقة أخذها عن الجني وأخذها الجني من كلام الملائكة بعضهم مع بعض، والجني كذلك ينتفع من الإنسي. قال الله عز وجل: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. استمتع بعضنا ببعض، إذن هناك انتفاع واستمتاع من الجن بالإنس ومن الإنس بالجن. قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فيلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، ربما ألقى الكلمة هذه من الغيب قبل أن يحرق الجن، وربما أرسل الشهاب ولكن سبق الجني الشهاب فلم يصل إليه، لأن الآية لم تقل فمن يستمع الآن يهلك، الآية قالت يجد له شهابا، ولكن الآية لم تقطع بأن الشهاب سيصل إليه، ربما وصل وربما لم يصل. إذن لا تعارض بين الآية والحديث، لأن الآية أخبرت أن من يستمع يلقى عليه الشهاب، ولكن الآية لم تقطع بأن الشهاب حتما يصل. ولماذا يتأخر إدراك الشهاب في بعض الأحيان من أن يحرق الجني؟ الجواب واضح والله أعلم بحكمته. من ذلك الأمر الواضح الفتنة والبلاء، حتى يبتلي الله العباد، ولذلك قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله ييسر مثل هذه الأمور من باب الابتلاء لعباده، لينظر من يصدق، من يصدق بأمر الله ومن يكذب. فتارة يرسل الشهاب ولا يحترق الجني. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. بعض الملاحدة احتج على بعض علماء السنة، هذه ليست نكتة، هذه رواية موجودة في كتب أهل السنة، فقال: كيف يحرق الجني بالنار ومن النار خلق؟ فتناول هذا العالم حجرا وضرب الرجل في رأسه، قال: هكذا، يعني كما أنك خلقت من إيه؟ من طين، والآن أنت لست طينا لكن أصلك كذلك، الجني أصله نار ولكن الآن على الحال اللي هو عليها ليس من النار، ليس بنار. ولذلك لما النبي خنق الجني قال: حتى وجدت برد لعابه على يدي. إذن برد ولم يقل نار. نعم. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. يعني هذا الجني سمع خبرا واحدا فيزيد على هذا الخبر 100، ويبدأ هذا الكاهن يخبر وهو كذاب في أكثر ما يخبر، فيترك الناس جميع كذباته ويأتوا على أمر واحد صدق فيه، يقولون تذكرون يوم كذا وكذا صدق، ويتركون 100 إيه كذبة. قال فيكذب معها 100 كذبة، وهذا يدل على أن الأصل في الجني الكذب، ولذلك قال هناك في صحيح البخاري صدقك وهو كذوب. فمن جهل الجاهلين ومن ضلالهم ومن قلة علمهم عندما يحضر الجني ويستلبس أو يلبس الإنسان يبدأون يسألونه ويبنون عليه اعتقادهم بمجرد خبره، والنبي يخبر أنه يكذب 100 كذبة سواء الجني أو الكاهن، والأصل في هؤلاء الشياطين الكذب من لم يكن منهم من المسلمين. ثم يبدأ الناس يبنون على هذا الدجل وعلى هذا الخبر، وأن يقول الجني أرسلني فلان وفلان، ثم يحصل القطيع والنزاع بين الناس بسبب جهل الناس. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا الحديث يذكره الإمام الشيخ محمد، وعلاقته بباب التوحيد ظاهرة، أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الصحراء وإلى الكهنة، وكل هذا من الدجل، ويأتي إن شاء الله زيادة بيان. ثم ذكر الشيخ محمد حديث النواس ابن سمعان، وحديث النواس ابن سمعان أخرجه ابن أبي عاصم والطبراني في مسند الشاميين من طريق نعيم بن حماد عن الوليد ابن مسلم بإسناده إلى النواس، وهذا حديث ضعيف. نعيم بن حماد وإن كان من أئمة أهل السنة ومن المنافحين عن اعتقاد أهل السنة، لكنه ضعيف الحديث وضعيف الحفظ، وإن كان هو من شيوخ البخاري. والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، فالحديث ضعيف لضعف نعيم بن حماد ولتدليس الوليد بن مسلم، ولذا ضعفه الشيخ الألباني في ظلال الجنة في التحقيق على السنة للإمام ابن أبي عاصم، وهو كما قال رحمه الله ضعيف لهاتين العلتين، نعيم بن حماد ضعيف الرواية، والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وقد عنعنى، وإن كان قد صرح بالسماع من شيخه. فكان ينبغي على الشيخ رحمه الله أن ينتبه لذلك. وقد مر بنا إلى الآن بعض الأحاديث الضعيفة مما تدل على أن الشيخ رحمه الله كأنه لم يكن من أهل الاختصاص والفن في علم الرواية، مع إجلالنا وتعظيمنا له في باب الاعتقاد والدعوة إلى السنة وما نفع الله به، لكن الظاهر من هذه الأحاديث أن الشيخ يغفر الله له لم يكن من أهل الحديث المحققين الذين يدققون في الحديث وعلله. فإن قيل هل يشد حديث أبي هريرة حديث النواس بن سمعان؟ الجواب لا، لأنهما وإن اتفقا في المعنى العام لكن في حديث النواس من الزيادات ما ليس في حديث أبي هريرة، فعندئذ لا يصح أن يعتبر حديث أبي هريرة مقويا وشاهدا لحديث النواس بن سمعان، لا سيما مع الزوائد التي توجد في حديث النواس وليست موجودة في حديث أبي هريرة. ومن شرط التقوية أن يتفق الشاهد مع المشهود له في القدر المشترك بينهما. نعم. يقول أخوكم كأنه سلسلة على صفوان، يقول هذا فيه تشبيه من تشبيه للوحي بشيء من الأمور المخلوقة بصوت شيء مخلوق، والجواب هذا ليس من باب التشبيه، هذا من باب ما يتعلق بأذى السامع، أي يقول تفزع الملائكة وتخضع بأجنحتها ويشتد عليهم الصوت كما أنه يشتد على السامع السلسلة على الصفوان، فليس هذا من تشبيه الصوت بالسلسلة، وإنما هذا من تشبيه الشدة الواقعة من الوحي كالشدة التي تقع من جر السلسلة على الصفوان. واضح؟ أين؟ ماشي.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل.
هذه من الزيادات الموجودة في حديث النواس ولا تصح، هذه من الزيادة التي استنبطها الشيخ من حديث النواس. نعم.
السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراك الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة.
الأشاعرة يقولون لا نثبت أن لله صوتا ولا نثبت أن الله يتكلم حقيقة. يقول هؤلاء إن الله يتكلم الكلام النفسي ثم يخلقه الله عز وجل في غيره. ومعنى الكلام النفسي أي أن الله عز وجل كما ولله المثل الأعلى يدور في نفسك أنت كلام، يدور في نفسك كلام لا تتلفظ به. قالوا إن الله هكذا يتكلم، فنفوا عن الله الكلام وجعلوا ربهم أبكم عاجز أن يتكلم. والله جل وعلا يقول لعبده فاستمع لما يوحى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيتكلم الله كما جاء في بعض الروايات بصوت، وكما نص أهل السنة أن الله يتكلم بصوت وأن صوته عز وجل حروف. وهؤلاء الأشاعرة يقولون الله لا يتكلم حقيقة، فنفوا عن الله صفة الكلام. هكذا يقصد الشيخ بقوله إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. نعم.
الحادية والعشرون، التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون، أنهم يخرون لله سجدا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الشفاعة.
باب الشفاعة، يريد أن يرد على الخوارج وعلى أهل البدع، الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة وينكرون الشفاعة، والمعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، فمن أتى كبيرة عند المعتزلة فلا هو مؤمن ولا هو كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، فيوافقون الخوارج في الحقيقة ويخالفونهم في اللفظ. فصاحب الكبيرة كافر عند الخوارج مخلد في النار، وصاحب الكبيرة عند المعتزلة لا هو كافر ولا هو مؤمن ولكنه مخلد في النار. ويتفق المعتزلة مع الخوارج على أمرين، على أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، ويختلفون في التسمية. ويتفقان الخوارج والمعتزلة على أن ليس لصاحب الكبيرة شفاعة. واحد يقول الحمد لله الخوارج انتهت والمعتزلة انتهت. لا وربي، قائمون إلى زمانك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج كلما قطع قرن ظهر قرن حتى يخرج الدجال في عراضهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخوارج مستمرون إلى قيام الساعة، إنما تختلف أسماؤهم. لذلك هؤلاء الخوارج وهؤلاء المعتزلة لا يزالون إلى الآن. ولذلك هذا الرجل الجاهل المتعالم المدعو مصطفى محمود، هذا الطبيب، ألف رسالة في إنكار الشفاعة. وإذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالعجائب. هذا مصطفى محمود، هذا رجل من أهل البدع، هو طبيب يدرك فنه، فجاوز فنه إلى جهل وأنكر الشفاعة، وأتى بآيات فيها إنكار الشفاعة المعينة على وصف معين، فأنكر الشفاعة جملة وتفصيلا، ووافقه من أهل البدع ومن أهل الجهل من وافقهم. وهؤلاء لا فهموا القرآن ولا فهموا السنة. ولما يعترض عليهم بالأحاديث الصحيحة المتواترة في إثبات الشفاعة يقولون هذه أخبار آحاد لا يؤخذ بها في العقائد. وهم جهل من جهتين، من جهة الدلالة في فهم القرآن، ومن جهة جهلهم بالسنة. وإلا فالقرآن يثبت الشفاعة كما سيأتي. والسنة من جهلهم بها ادعاؤهم أن خبر الآحاد لا يقبل في العقائد. قالوا أحاديث الشفاعة وإن كانت في الصحيحين ولكنها تخالف القرآن، فجعلوا المخالفة بين القرآن والسنة لجهلهم. والقرآن يوافق السنة، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا نص صريح بثبوت الشفاعة. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت الشفاعة أنها بإذن الله، فلا تعارض بين القرآن والسنة. وأما قولهم بأن هذه الأحاديث جاءت في الصحيحين تخالف القرآن، وهي أحاديث أحد، وأحاديث الآحاد لا يعمل بها في العقائد، هذا جهل آخر مركب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله آحادا يدعون الناس إلى العقائد وإلى أصل التوحيد، كما جاء في الصحيحين إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أو كما قال صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا يدعون الناس إلى العقيدة والتوحيد. فمن قال إن أحاديث الشفاعة مردودة لمخالفتها القرآن فقد جهل القرآن، ومن قال إنها أحاديث آحاد فقد جهل السنة، هي في المعنى أحاديث متواترة تواترا معنويا. ثم على افتراض أنها ليست متواترة، فإن أحاديث الآحاد وهو الخبر الذي لم يبلغ مبلغ التواتر حجة في العقائد والعبادات. نعم.
وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
قالوا هذه الآية أن الله أنكر الشفاعة، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس لهم شفيع، وهذا النفي نفي الشفيع الذي تكون شفاعته ملزمة. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يلزم طاعته، لأن الشفيع إن كان قويا متمكنا قادرا فإنه يشفع في الأمر ويلزم المشفوع عنده، يلزمه بالشفاعة، والله عز وجل لا يلزمه أحد بشيء. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي ليس لهم شفيع يلزم ربنا أن يطيعه. فنفي الشفاعة النفي المقصود الشفيع المطاع الذي يلزم غيره بشفاعته، وتصير شفاعته لازمة. هذا لا يوجد يوم القيامة، لا يوجد للناس شفعاء بهذا المعنى. ولذلك قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي إنما تقبل الشفاعة بإذنه إلا. إذن الشفاعة المنفية غير الشفاعة المثبتة، فالشفاعة المنفية هي الشفاعة الملزمة، والشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي تكون بإذن الله عز وجل. نعم.
وقوله كل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
إذن انظر ماذا فعل أهل البدع، عمدوا إلى آيات وفصلوها عن الآيات الأخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا. ولذلك من علامات أهل البدع أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ومعنى الكفر هنا الكفر العملي، أقول كفرهم عدم عملهم بدلالة القرآن، وإن كانوا مؤمنين باللفظ لكنهم يكفرون به عملا، أي لا يطبقونه، لا يستدلون به استدلالا صحيحا، فهذا من الكفر الأصغر. نعم.
وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
تخيل لو جاء القرآن ونفى الشفاعة ولم تأتي هذه الاستثناءات، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولم يأتي قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. ومع هذا النص الصريح أقفل على قلوب هؤلاء بصدهم عن السنة. نعم.
وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، معبوداتكم التي تعبدونها، ادعوهم، لا يملكون مثقال ذرة. الذرة النمل، النملة الصغيرة أو النمل الكبار يسمى ذر. لا يملكون مثقال ذرة، مثقال هذا النمل الصغير، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي ما يعدل الذرة، ما يعدل النمل الصغار أو الكبار. وما لهم هؤلاء الذين تعبدونهم فيهما في السماوات والأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، أي وليس لله لهؤلاء من يظاهرهم وينصرهم على الله. قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم الآية. نعم.
قال أبو العباس،
يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الكلام موجود في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
المشركون يقولون عن أصنامهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فلما يأتي القرآن وينكر الشفاعة دون أن يستثني فإنما ينكر الشفاعة المتعلقة بمعبودات الأصنام، ولما يتكلم الله عن الشفعاء من غير الأصنام من الصالحين أو من الملائكة أو من الرسل يستثني. فلذلك تارة يطلق النفي وتارة يقيد ويستثني. فإذا أطلق النفي فالمراد أي لا يملك أحد الشفاعة حقيقة ملزمة على الله، أو تارة يطلقها ويراد بها نفي شفاعة الأصنام. فمتى أطلق نفي الشفاعة فهي على أحد وجهين، أن الشفاعة الملزمة منفية عن الملائكة وعن الأصنام وعن الصالحين، ليس لأحد على الله إلزام، وتارة يطلق الشفاعة ويراد بالإطلاق شفاعة معبوداتهم من الأصنام لهم. فإذا قيدت الشفاعة إلا لمن ارتضى، إلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيراد بهذا الاستثناء وبهذا القيد ما يتعلق بشفاعة الصالحين والأنبياء والملائكة. نعم. وهذا السر في إبقاء الإطلاق، وهذا السر في ذكر التقييد. ففي الإطلاق فائدة على وجهها، وفي التقييد فائدة على وجهها. نعم.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع.
هذا في الصحيحين. نعم.
وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة،
هذا الحديث في صحيح البخاري، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، زاد البخاري أو قال من نفسه. نعم.
فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
نعم. باستثناء ما ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب فيخرج من ضحضاح في النار ويوضع تحت أخمص قدميه، يوضع جمرتان يغلي منهما دماغه، يرى أنه من أشد الناس من أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. هذا في صحيح مسلم. الشاهد من كلام شيخ الإسلام قال فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، أو ما ظن أنها ملزمة لله. قال ابن تيمية ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. ولذلك جرى أهل السنة في كتبهم على ذكر الشفاعة ردا على الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون الشفاعة، وقد قطع الله دابر هؤلاء القوم، ولهم في زماننا أذناب، إلا أن جل أصولهم قد أراح الله المسلمين منها، لكن بقي لهم بقية لحكمة أرادها الله عز وجل. ولذلك جاءت أحاديث صحيحة تدل على أسباب من قام بها حلت له الشفاعة، منها ما تعلمون، من سمع النداء ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة، الحديث معروف، حلت له الشفاعة. وقال لبعض أصحابه سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وثبت أيضا أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، إلى غير ذلك من الأدلة الصحيحة المتواترة في معناها على إثبات الشفاعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود.
ولذلك لما جاء الرجل في صحيح مسلم وقد كان يحدث جابر بن عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الله به من النار يوم القيامة كذا وكذا. فجاء هذا الرجل الذي كان يتبنى قول الخوارج قال: ما هذا الذي تحدثون به يا أصحاب محمد؟ والله يقول: وما هم بخارجين من النار. وهذه الآية في الكفار. فقال له جابر: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل عرفت أو علمت المقام المحمود؟ يعني جابر بن عبد الله انتزع ذكر الشفاعة من القرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ماذا يقصد جابر؟ هؤلاء الخوارج قديما وحديثا يستقلون بالسنة. فاحتج عليه جابر بن عبد الله على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين: من جهة القرآن ومن جهة السنة. من جهة السنة بما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، ومن جهة القرآن أن المراد من قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هو مقام الشفاعة. فانتظم القرآن والسنة على إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الله من أمته.
الخامسة: صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد، فإذا أذن الله له شفع. السادسة: من أسعد الناس بها. السابعة:
قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث، لما رأيت من حرصك على الحديث. كلما زاد حرص الإنسان على الحديث زاد فهمه وزاد علمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي هريرة أن هذه المسألة من مسائل التوحيد. النبي يقول: ظننت أن لا يسألني عن هذه المسألة أحد قبلك. لماذا؟ لحرصه على الحديث. فكلما زاد حرص الإنسان على السنة زاد علمه فقها واعتقادا وأدبا وسلوكا. نعم.
السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة: بيان حقيقتها. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذه الآية كما سيأتي عند البخاري نزلت في أبي طالب، وقد كان أبو طالب ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده ويحبه حبا عظيما، لا من باب التدين والاعتقاد، وإنما من باب الحب الفطري. لأنه كما نعلم في السيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ولد ونشأ يتيما كما قال تعالى: ألم يجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فقد نشأ يتيما صلى الله عليه وسلم، فكفله جده عبد المطلب، فلما مات عبد المطلب كفله عمه أبو طالب، فكان من أحب الناس إليه وتربى تحت يد عمه أبي طالب أخو عبد الله شقيق والد النبي صلى الله عليه وسلم، ورباه أبو طالب وكان يعطف عليه وينفق عليه ويفضله على أبنائه، فنشأ محبة بين أبي طالب وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الفطرية، فكان أبو طالب يحبه حبا عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا فطريا، لأن الحب إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون حبا عاديا. الله جل وعلا أباح لنا أن نتزوج اليهودية والنصرانية، والإنسان إذا تزوج يهودية أو نصرانية عفيفة، كما قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له، والمحصنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذا فرق: أحللنا لكم المحصنات، أحللنا لكم المحصنات من المؤمنات، اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب طعام اليهود والنصارى ذبائحه إذا ذكروا اسم الله، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم ذبائحكم حل له، والمحصنات من المؤمنات حل لكم. المحصنة العفيفة تستعف عن فعل الزنا، والمحصنات من المؤمنات حل لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي وحل لكم أن تتزوجوا العفيفات الطاهرات من الذين أوتوا الكتاب من اليهودية من اليهوديين من اليهودي أو النصارى أو من اليهوديات والنصرانيات، ما دامت محصنة أي عفيفة لا تقرب الزنا، لأن اليهودية والنصرانية تعتقدان حرمة الزنا، فمن كانت منهن عفيفة يجوز لك أن تتزوجها، وهذا قول جماهير العلماء وهو قول الأئمة الأربعة. فمن البديهي جدا أن ينشأ بينك وبين هذه الزوجة اليهودية أو النصرانية أن ينشأ الحب الفطري الحب العادي، وهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، ولكنك لا تواليها ولا تعظم دينها، بل تبغضها بغضا شرعيا، وتأخذ الأسباب التي أمرك الله بها من ناحية البغض الشرعي، وبهذا يرتفع الإشكال: إنك لا تهدي من أحببت. إذن هو يحب أبا طالب، ولكن هذا الحب هو حب عادي فطري، وقد يجتمع الأمران، قد يجتمع الحب العادي الفطري مع البغض الشرعي. كيف ذلك؟ الحب العادي بأن تجد في نفسك ميلا للرجل وأنت تجاهد نفسك وتبغضه في الله، تكره ما عليه من الدين الفاسد والفاسق، ولو تيسر لك الجهاد فإنك وإن كان في قلبك شيء من الحب العادي فإنك تحقق البغض الشرعي بأن تجاهد والدك أو ولدك. إذن الحب العادي هو الذي يغلب على الإنسان، ولا يجد الإنسان في نفسه ميولا إلى دين هذا الرجل الفاسق الكافر. ولذلك قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ولذلك كان حريصا على هدايته عند موت أبي طالب. ولكن الله يهدي من يشاء، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية الناس، فكيف بمن هو دونه عليه الصلاة والسلام ممن يكون من أولياء الله؟ فهو لا يملك هداية أحد. فإن قيل فإن الله عز وجل يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قلنا إن المنفي من الهداية هداية التوفيق، والمثبت من الهداية هداية الإرشاد والدلالة، أي إنك لا تهدي، أي لا تهدي هؤلاء إلى الإسلام، أي لا تملك أن تجعلهم مسلمين. وأما قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي إنك تدلهم على الصراط، ولكن قد يهتدون ويقبلون وقد لا يقبلون. فالمقصود أن الهداية المنفية هداية التوفيق إلى الإسلام، والهداية المثبتة هداية الإرشاد والدلالة. نعم.
في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية ابن أبي أمية وأبو جهل.
سبق أن قلنا ضبط المسيب أو المسيب، سعيد بن المسيب أو المسيب، وجهان. نعم.
وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب.
لم يقل الراوي فكان آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب، أبو طالب قال أنا، ولكن الراوي لم يستعمل لفظة أنا فقال هو، لم يقل لفظة أبي طالب حتى لا يقول أنا على ملة عبد المطلب. نعم.
فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله.
سبحان الله سبحان الله. وهذا من أعجب الأمور، مع شدة هذا الحب ومع شدة هذا التعلق، ومع أنه كان ينصره ويحوطه، ولكن لم يملك هدايته. ولذلك أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه كان يحوطك وينصرك. قال هو في ضحضاح من النار، في أخمص قدميه جمرتان يغلي بهما دماغه، أو يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أو كما قال صاحب الحديث صحيح مسلم. فشفع له شفاعة لا تخرجه من العذاب ولا تدخله الجنة، ولكن شفع له خفف بشفاعته عنه العذاب. وهذا من عجيب الأمور، أنه لا يملك هداية عمه. ومثل ذلك ما رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور أمي، أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. لم يأذن له أن يستغفر لأمه، والله جل وعلا يقول واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فلما كانت كافرة لم يأذن له أن يستغفر لها. وكذلك في صحيح مسلم قام رجل فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال إن أبي وأباك في النار. وأما ما يذكره السيوطي في الحاوي للفتاوى أن الله أحياهما أحيا له أبويه فآمنا به فهو حديث باطل منكر. كذلك نبي الله نوح يقول لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. كذلك نبي الله إبراهيم عن أبيه آزر. كذلك نبي الله لوط عن زوجته ماتت كافرة. كل ذلك مما يخوف العبد، ولذلك لما قال الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، أي اجعل من ذريتي أئمة، قال لا ينال عهدي الظالمين. وهذا مما يخوف الإنسان أنه كما قال صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
انظر إلى هؤلاء العرب كيف كانوا يفهمون دلالة لا إله إلا الله. قال يا عم قل لا إله إلا الله، فأبى أن يقولها لأنه يعلم أنه لو قالها فإنها ستلزمه أن يرغب عن ملة عبد المطلب. فلذلك قال له أبو جهل ومن معه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ففهم أبو طالب وفهم هؤلاء المشركون، فهموا أن معنى كلمة لا إله إلا الله أن تتبرأ من كل معبود سوى الله عز وجل. الآن المسلمون كثير منهم بسبب جهلهم يقولون لا إله إلا الله ويعبدون الموتى، يعبدون القبور ويستغيثون بها ويذبحون لها، ومن الجهل أتوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين.
لا يستغفر للمشرك. ولما مات هذا البابا اللي هناك في روما يأتي بعض الحزبيين ويقول مثل يوسف القرضاوي وغيره يدعون له بالمغفرة، قرأته بنفسه، ويأتي مفتي الجمهورية ويدعو له بالمغفرة. أين هؤلاء من فهم القرآن؟ أين هؤلاء من فهم السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، والله جل وعلا يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولما جاء ليستغفر لأمه في مسلم نهاه الله أن يستغفر لأمه، ولكن الجهل بالسنة والقرآن يفعل أكثر من ذلك. نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل كل لا إله
إذ قال للرجل إذ قال للرجل حالة كونه يقولك
إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جهده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب.
عبد المطلب.
الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
بعضهم قال إنه عبد المطلب أسلم. أقول لكم أعجب من هذا. ابن عربي الضال المضل وليس ابن العربي المعرف. ابن العربي المعرف من أئمة أهل السنة. ابن عربي الضال المضل في الفتوحات المكية مطبوع متداول يقول إن فرعون آمن بالله العظيم. أمور يضحك منها الإنسان، أمور يضحك منها الإنسان من العجب. النصوص أتت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي هؤلاء يخالفون النص جهلا منهم أو تجاهلا. ماشي.
السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
مضرة أصحاب السوء يحم نفسه للعصبية الجاهلية. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولذلك الله قال لهم ملة أبيكم إبراهيم. إذا كنتم متعصبين وتريدون أن تفخروا بالآباء والأجداد، من باب أولى أن تفخروا بمن؟ بإبراهيم الذي كان على التوحيد وهو أبوكم، خير من أن تفخروا بآبائكم الذين عبدوا الأصنام.
التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
وهنا فائدة عظيمة جدا أرجو أن تنتبهوا لها. هل كان أبو طالب يظن كذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. كان ينصره ويحبه جدا، ولكنه مع كونه لا يتهمه بالكذب لم يؤمن به، وهو يعرف صدقه. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن قد يعتقد الإنسان صدق النبي بل ويحبه بل ويعظمه بل وينصره ويدافع عنه ولكنه كافر. من أين كفر؟ ليس من تكذيبه له، وإنما من العلو والتكبر عن الانقياد. من العلوم والتكبر عن الانقياد. لذلك كثير من هؤلاء المشركين كانوا يعرفون صدقه ويعرفون أنه الأمين ولا يتهمونه بالكذب على الله، ولكنهم أنافوا أن يتابعوه كبرا وعلوا. ولذلك قالوا كما قال الله جل وعلا عنهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هلا نزل هذا القرآن وآمنا به؟ لو نزل على رجل من القريتين، ايش القريتين؟ مكة او الطائف. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، رجل عظيم ذو مكانة من مكة او الطائف، لكنا آمنا به. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن هنا ما الفائدة التي أريدها؟ أن الكفر لا ينحصر بالتكذيب. من قال إن الكفر ينحصر في تكذيب الرسول فقد أخطأ، بل إن الكفار كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستأمنونه على أماناتهم ويودعون أماناتهم عنده، وإنما منعهم الكبر. إذن حصر الكفر بالإنكار غلط. وربما أطلق بعض أئمتنا كلمة الإنكار، ولا يكفر المرء إلا بإنكار ما أدخله في الدين. ربما أطلق بعض أئمتنا هذه العبارة ويقصد بالإنكار المعنى الأعم، يقصد المعنى الأعم هو رد الدين سواء بتكذيب أو بغير تكذيب. ولذلك فالكفر إما أن يكون كفرا بالإنكار أو كفرا بالإباء والإعراض، أن يأبى وأن يعرض عن قبول الدين وهو مصدق ومعترف به، وإنما يأبى إباء المستكبر عن أمر الله. ومن هنا كفر إبليس، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. حصل بين أهل السنة في هذا الزمان نزاع في حقيقته ليس بنزاع، وإنما حصل بسبب إطلاق الألفاظ. بعض أئمة أهل السنة في زماننا يقولون لا يكفر الإنسان إلا بإنكار ما علم من الدين ضرورة، واعترض عليه آخرون من أئمتنا قالوا لا، إن إبليس لم ينكر وإنما تكبر. وحاصل وجماع الأمر أن الكفر ليس محصورا بالإنكار، ومن أطلق لفظ الإنكار في زماننا أو قبل زماننا يوافق إخوانه من أهل السنة أن الكفر لا ينحصر في الإنكار، وإنما هناك كفر الإباء والإعراض. من أين أتي كفر إبليس؟ هل أنكر أمر الله؟ هل كذب الله؟ قال فبعزتك، إذن أثبت عزة الله. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إذن من أين كفر؟ هو لم ينكر أمر الله ولم يكذب ربه، إذن من أين كفر؟ سياق القرآن علل الكفر، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، فلما أبى واستكبر استحق أن يكفر. قال تعالى وكان بإبائه واستكباره وكان من الكافرين. إذن ولذلك مثلت هناك في العقيدة الصحاوية وغيرها، لو أن رجلا يشرب الخمر فقيل له اتق الله ولا تشرب الخمر، فقال لمن يأمره بذلك أنا لا أقبل أن أؤمر بأن أترك الخمر، ومن هذا الذي يحرم أو يأمرني بترك الخمر ولا أقبل حتى أن يأمرني الله بذلك وأنا أعتقد أن الخمر حرام؟ نقول أنت كافر وإن اعتقدت أن الخمر حرام، لا لأنه شرب وإنما لأنه أبى واستكبر عن أمر الله. لكن آخر يشرب الخمر وهو معترف بأنه مخطئ ولا يرد أمر الله، وإنما يقع في المعصية بغلبة الشهوة، لكن أن يرد أمر الله صلي فيقول هذه مذلة، أن أضع جبهتي على الأرض هذه مذلة ويأبى، وإن كان مؤمنا بالصلاة فهو كافر من باب الاستكبار والإباء. وهذا من كفر أبي طالب، أبى وأنفت نفسه أن يدع ما عليه الأجداد. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فلم يؤت كفره من الإنكار وإنما أتي من الإباء والإعراض والاستكبار. وهذه فائدة ننتجعها من هذا الحديث، والله أعلم. بارك الله.